بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور من توفيق الله. هذا قرأت هذا الكتاب المبارك وهو التوسل أنواع وأحكامه للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، التوسل المشروع وأنواعه. قال: عرفنا مما سبق أن هناك قضيتين مستقلتين، أولاهما وجوب أن يكون التوسل به مشروعا، وذلك لا يعرف إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، وثانيتهما أن يكون التوسل بسبب كوني صحيحا يوصل إلى المطلوب. ونحن نعلم أن الله
يعني إنما التوسل أي التوصل إنما يكون بسبب شرعي ورد الشارع به أو يكون بسبب كوني صحيح يوصل إلى المطلوب. هذه هي الأسباب التي يتخذها الإنسان، إما أسباب عرفت من قبل الشرع، أسباب عرفت من قبل كالدعاء والتوسل بالإيمان والتوسل بكذا، وإما أسباب عرفت من جهة الطبع ومن جهة سنة أنه سنة كونية كالتداوي مثلا وغير ذلك، فإنه عرف من قبلها. ما لم يكن هذا ولا ذاك فإنه باطل لا يجوز التوسل به. نعم.
ونحن نعلم أن الله عز وجل أمر بدعائه سبحانه والاستغاثة به، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد شرع لنا عز شأنه أنواعا من التوسلات المشروعة المفيدة المحققة للغرض، والتي تكفل الله بإجابة الداعي بها إذا توفرت شروط الدعاء الأخرى. فلننظر الآن فيما تدل عليه النصوص الشرعية الثابتة من التوسل دون تعصب أو تحيز. إن الذي ظهر لنا بعد تتبع ما ورد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى وحث عليها، ورد بعضها في القرآن واستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم وحض عليها. وليس في هذه الأنواع التوسل بالذوات أو الجهات أو الحقوق أو المقامات، فدل ذلك على عدم مشروعيته وعدم دخوله في عموم الوسيلة المذكورة في الآيتين السالفتين. أما الأنواع المشار إليها من التوسل المشروع فهي: أولا، التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى.
التوسل بالذوات أو الجهات أو الحقوق أو المقامات هذا غير موجود، ليس يوجد في القرآن ولا في السنة دليل أبدا على هذا الأمر. فإذا علم ذلك علم أنه غير مشروع. أما التوسل المشروع والتوسل بأسماء وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة، كل هذا ورد في القرآن. أما التوسل بذات أحد أو بمقام أحد أو بجاه أحد هذا ليس يعرف في القرآن ولا في السنة. نعم.
أولا، التوسل إلى الله تعالى باسم من أسماء الحسنى أو صفة من صفاته العليا، كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. ومثله قول القائل: اللهم إني أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الحب من صفاته تعالى. ودليل مشروعية هذا التوسل
أسألك بحبك، فالحب صفة، أو أسألك بحبي فهو عبادة وطاعة، توسل بالعمل الصالح. يبقى تقول: أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحب النبي لمحمد هذا ثابت، وحب الله عز وجل صفة، إذن تسأله وتتوسل إليه بصفة من صفاته. أو تقول: أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون توسلا أيضا صحيحا، لأنه توسل بماذا؟ بعمل صالح، إذ محبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح. نعم.
ودليل مشروعية هذا التوسل قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والمعنى: ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسماء حسنى. ولا شك أن صفاته العليا عز وجل داخلة في هذا الطلب، لأن أسماءه الحسنى سبحانه صفات له خصت به تبارك وتعالى. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى:
كل اسم يتضمن صفة، فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، فالرحمن متضمن للرحمة، والعليم متضمن للعلم، والقدير متضمن للقدرة، فجميع أسماء لها صفات، خلاف المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء أعلام مجردة لا صفات فيها ولا معاني لها. نعم.
ومن ذلك ما ذكره الله تعالى من دعاء سليمان عليه السلام، حيث قال: وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
انظروا يا أخواني، سبحان الله، انظروا إلى دين سليمان، دين إبراهيم الذي مر معنا، دين محمد صلى الله عليه وسلم. تركيز إخوان على توحيد وعبودية الله عز وجل، افتقار هؤلاء الأنبياء إلى الله، فكيف بنا؟ فلما سمع سليمان عليه السلام النملة ويتكلم قال رب أوزعني. في الأبهة هذه إخواني، في الأبهة العظيمة، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ومع ذلك لم ينسي هذا مقام العبودية، بل مقام العبودية يعظم هنا، كلما عظمت المنة عظم الشكر على هذه المنة. ولهذا قالت عائشة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأته يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، رسولنا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قد تتشقق الرسول، حتى تعجبت عائشة من كل هذا، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم، وهو صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، تتفطر قدمه. اليوم طالب العلم يفرح جدا من مسألة بحسب الساعة 12 الساعة 1 وربما ما صلى الفجر، وهو فرح بنفسه، الحمد لله نذاك، الحمد لله تعبد بطلبهم، أرى أنك لست بصادق. طالب علم ينام عن الفرائض ويشغل الليل بأصول فقه ومصطلح وغيره ذلك ولا يؤدي هذه الفرائض، سبحان الله. انظر إلى الأنبياء، هذا النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، تتفطر قدمه. ولهذا العلم إن لم يكسب خشية وعبادة فما قيمته؟ إن لم يكسب تعاملا مع كل الخلق حتى الكافر كيف تعامل معه؟ تعامل بالدليل معه، إذا لم يكسبك العلم هذا فلا بركة فيه. لكن بعض الناس قد ينشغل بالحفظ كذا وصهر، ومع ذلك يطرق الواجبات التي تتعين عليه، وقد تراه عاقا لوالده. تعرفون العالم الذي كان يدرس طلابه فتأتي أمه تنادي عليه فيقوم يترك الطلاب ويذهب لعلف الطيور، هذا من لو أحد يتم بالقصة حيوة بن شريح تقريبا، أي نعم، سبحان الله في وسط الحلق تعال يقوم يترك الطلاب. هذا هو العلم، هذا هو العلم، أعظم مسائله التي يدرسها ما قام به الآن من جهة العملية، ما قام به الآن حين يجيب نداء أمه. فالإنسان يتعلم فينتفع بهذا خشية، لكن تراه ما شاء الله يحقق مسائل وكذا ويقع في أعراض الناس ويعق الوالدين وينام عن الصلوات وغير ذلك. ولأنا لم نرى فارقا بين ترجمة العلماء، أي ترجمة تفتحها، بين علمه وبين عمله، بين علمه وبين عمله، ما في فارق. إنما الآن الواحد لو علم على حساب العمل، ولو عمل على حساب العلم. نعم.
ومن الأدلة أيضا قول
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، سبحان الله. فالشاهد أدخلني برحمتك، فالصفة يتوسل بها، لا تدعى، الصفة لا تدعى بخلاف الاسم، لأن الصفة معنى، المعنى ما يدعى، ما أقول يا رحمة يا قدرة، الصفة هذه معنى، إنما الاسم ذات موصوفة بمعنى. فأدعو الاسم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. أما الصفة ما تدعى، يتوسل بها، نعم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر. نعم.
ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد آياته الثابتة عنه قبل السلام من صلاته صلى الله عليه وسلم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في تشهده، اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له.
ولذا أعظم أنواع العبادة يا إخواني، من أعظم أنواع العبادة الثناء على الله عليه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، هذا لون من العبودية من أعظم يكون، وبه فضل العلماء أو رجح العلماء في بعض المسائل. فمثلا أدعية الاستفتاح فضلوا سبحانك اللهم على اللهم باعد بيني وبين خطاياك وما عتب المشرق والمغرب، حيث أن هذا دعاء مجرد، وإنما هذا ثناء، والثناء يتضمن الدعاء، فموضع الثناء يكون أكمل من الدعاء المجرد. نعم.
وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر يقول في تشهده: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية الأعظم: التي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
نعم، فدل هذا على ثبوت اسم المنان المنان، أما الحنان فلم يثبت. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا.
فدل هذا على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، بل من الأسماء ما لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا ورد أن الله عز وجل يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أنواعا من المحامد لم تكن فتحت له من قبل. وأما أسماء التي تعرف بعباده بها وهي الواردة في الكتاب والسنة وكذا فهي أيضا لا تحصر في 99، فأسماء الله عز وجل كثيرة ولا تحصر في 99. ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة من مقرر المذهب بأن أسماء الله محصورة في 99، ويستدلون بهذا الحديث. فأسماء الله عز وجل كثيرة، ولهذا منهج العلماء في جمع هذه الأسماء على حسب ما صح الدليل، فهذا يوصلها إلى 100 وكذا، والثاني إلى 200 وكذا، على حسب النصوص الثابتة عنده. ولم يقل أحد لا يجوز أن نتجاوز 99. وفسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 أسما من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى من أسمائه عز وجل 99 أسما دخل الجنة، وليس أن أسماء الله محصورة في هذا، لأن النبي ما قال إن أسماء الله 99. نعم.
ومنها ما ورد في استعاذته صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. ومنها ما رواه أنس رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذه الحديث وما شبهها تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وأن ذلك مما يحبه الله سبحانه ويرضاه، ولذلك استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. فكان من المشروع لنا أن ندعوه سبحانه بما دعاه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك خير 1000 مرة من الدعاء بأدعية ننشئها وصيغ نخترعها. ثانيا التوسل إلى الله تعالى
هو عبادة، فيلزم في ذلك الاتباع. نعم. فأعظم شيء هنا أن نتبع في الدعاء، يعني لا ندعو بشيء فيه محظور، ونقدم الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن منهيا عنه بل هو داخل في ضمن أدعية النبي من جهة المعنى، فهذا لا بأس ولا حرج. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فلو الإنسان له حاجة فدعا بحاجته فلا إشكال، لكن أكمل الأدعية ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيا التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي، كان يقول المسلم: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحب لمحمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني. ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا ذابال فيه خوفه من الله سبحانه وتقواه إياه وإيثاره رضاه على كل شيء وطاعته له جل شأنه.
يعني الإنسان يذكر عملا حسب نفسه، علم النفسي أنه كان صادقا وكان مخلصا في هذا العمل، وأنه ترك شيئا لله مع شدة الداعي إلى اقتراف، لكن تركه لله فيتوسل بهذا، فيتوسل بفعل مأمور أو ترك محظور، بفعل مأمور عظيم وقع في نفسه أنه كان صادقا فيه ومخلصا لله عز وجل، أو ترك محظور مع شدة الداعي. نعم.
ثم توسل به إلى ربه في دعائه ليكون أرجى لقبوله وإجابته، وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه الله تعالى وارتضاه، ويدل على مشروعيته قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
فبإيماننا هذا يغفر لنا ذنوبنا.
وقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأمثال هذه الآيات الكريمات المباركات. وكذلك يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل ما رواه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه حيث قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
الشاهد هذا حديث يا أخوان هو قدم في التوسل بالأسماء والصفات، هنا وجهه في التوسل بالعمل الصالح أشهد بأني أشهد أنك، أي بشهادتي لك بالتوحيد، يبقى هذا عمل صالح. نعم.
ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
وذكر قصة أصحاب الغار وهي معروفة مشهورة، إلى أن قال: فتوسلوا إليه.
ويتضح من هذا الحديث
قال:
ويتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلاثة حينما اشتد بهم الكرب وضاق بهم الأمر ويأسوا من أن يأتيهم الفرج من كل طريق إلا طريق الله تبارك وتعالى وحده، لجأوا إليه ودعوه بإخلاص واستذكروا أعمالا لهم صالحة كانوا تعرفوا فيها إلى الله في أوقات الرخاء، راجين أن يتعرف إليهم ربهم في مقابلها في أوقات الشدة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فتوسلوا إليه سبحانه بتلك الأعمال. توسل الأول ببره والديه وعطفه عليهما ورأفته الشديدة بهما حتى كان منه ذلك الموقف الرائع الفريد: وما أحسب إنسانا آخر حاشى الأنبياء يصل بره بوالديه إلى هذا الحد. وتوسل الثاني بإفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها.
ولهذا المراد بالإحسان إلى الوالدين الشيء الذي هو زائد عن الحد الواجب، فقيامك بالحد الواجب ليس إحسانا وإنما هو قيام بواجب عليك وأنت مأجور على هذا، والمراد بالإحسان والوالدين إحسانا ما زاد على ذلك، ما زاد على هذا الحد الواجب. نعم.
وتوسل الثاني بإفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء بعدما قدر عليها واستسلمت له مكرهة بسبب الجوع والحاجة، ولكنها ذكرته بالله عز وجل فتذكر قلبه وخشعت جوارحه وتركها والمال الذي أعطاها. وتوسل الثالث بحفاظه على حق أجيره الذي ترك أجرته التي كانت فرقا من أرز كما ورد في رواية صحيحة للحديث: وذهب فنماها له صاحب العمل وثمرها حتى كانت منها الشاة والبقر والإبل والرقيق، فلما احتاج الأجير إلى المال ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه فجاءه وطلبه بحقه فأعطاه تلك الأموال كلها، فدهش وظنه يستهزئ به، ولكنه لما تيقن منه الجد وعرف أنه ثمر له أجره حتى تجمعت منه تلك الأموال استاقها فرحا مذهولا ولم يترك منها شيئا. ويم الله، إن صنيع رب العمل هذا بالغ حد الروعة في الإحسان إلى العامل،
بالغ حد الروعة
في الإحسان إلى العامل، ومحقق المثل الأعلى الممكن في رعايته وإكرامه، مما لا يصل إلى عشر معشاره موقف كل من يدعي نصرة العمال والكادحين ويتاجر بدعوى حماية الفقراء والمحتاجين وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم. دعا هؤلاء الثلاثة ربهم سبحانه متوسلين إليه بهذه الأعمال الصالحة أي صلاح، والمواقف الكريمة أي كرم، معلنين أنهم إنما فعلوها ابتغاء رضوان الله تعالى وحده، لم يريدوا بها دنيا قريبة أو مصلحة عاجلة أو مالا، ورجوا الله جل شأنه أن يفرج عنهم ضائقتهم ويخلصهم من محنتهم، فاستجاب سبحانه دعاءهم وكشف كربهم وكان عند حسن ظنهم به، فخرق لهم العادات وأكرمهم بتلك الكرامة الظاهرة، فأزاح الصخرة بالتدريج على مراحل ثلاث، كلما دعا واحد منهم تنفرج بعض الانفراج حتى انفرجت تماما مع آخر دعوة الثالث بعدما كانوا في موت محقق. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يروي لنا هذه القصة الرائعة التي كانت في بطون الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليذكرنا بأعمال فاضلة مثالية لأناس فاضلين مثاليين من أتباع رسل السابقين، لنقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم ونأخذ من أخبارهم الدروس الثمينة والعظات البالغة. ولا يقولن قائل إن هذه الأعمال جرت قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنطبق علينا، بناء على ما هو الراجح في علم الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. لأننا نقول إن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحادثة إنما جاءت في سياق المدح والثناء والتعظيم والتبجيل، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بذلك، بل هو أكثر من إقرار لما قاموا به من التوسل بأعمالهم الصالحة المذكورة، بل إن هذا ليس إلا شرحا وتطبيقا عمليا للآيات المتقدمة. وبذلك تتلاقى الشرائع السماوية في تعاليمها وتوجيهاتها ومقاصدها وغاياتها، ولا غرابة في ذلك، فهي تنبع من معين واحد وتخرج من مشكات واحدة، وخاصة فيما يتعلق بحال الناس مع ربهم سبحانه، فهي لا تكاد تختلف إلا في القليل النادر الذي تقتضي حكمة الله سبحانه تغييره وتبديله.
نعم، نكتفي بهذا ونقف أن النوع الثالث هو التوسل إلى الله عز وجل بدعائي الرجل الصالح.